بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 56 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. إذن هذا الحديث الذي ذكره البخاري، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأخرج عبد الله بن أبي من قبره بعدما دلي فيه، وكتب عليه هذه الترجمة بأنه هل يخرج الميت من القبر واللحد، يعني سواء كان لحد أو كان في الشق، لعلة، يعني لسبب مشروع. هذا هو السؤال الذي أورده الإمام البخاري. ولما كان الأمر فيه أجوبة وفيه اجتهادات، ذكره البخاري بصيغة هل، بصيغة الاستفهام، فقال: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ لأن هناك حالات يخرج فيها من القبر، وهنالك حالات لا يخرج فيها من القبر. وهذا أيها الإخوة كذلك من الأدلة على صيانة الإنسان، وعلى المحافظة عليه، وعلى الحرص على عدم هتك حرمته. فالإنسان مكرم حيا وميتا، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي. هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى هذا الحديث الأول الذي ذكره البخاري في هذا الباب، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته. وعبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، ومعلوم أنه كان رأس المنافقين، ونزلت فيه آيات من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني هل هنالك تهديد ووعيد أكثر من هذه الآية؟ فإذا عبد الله بن أبي مع كونه رأس المنافقين، وورد فيه آيات فيما يعني أعده الله له من العذاب الأليم، ومع ذلك قال: أمر به فأخرج بعد أن أدخل حفرته. حفرته المراد إيه؟ القبر. أخرج فوضعه على ركبتيه. انظروا إلى هذه يعني الحركة العظيمة العجيبة، وضعه على ركبتين، ما وضعه على الأرض أو وضعه على مثلا سد عالية، أين وضعه؟ على ركبتيه، ونفث فيه من ريقه. يعني هذا أمر عجيب جدا، ونفث فيه، وفي رواية ونفث عليه من ريقه، وهو بركة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألبسه قميصا، لذلك ماذا يقول الراوي؟ فالله أعلم. هذا كلام جميل، فالله أعلم، يعني لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لا شك أن في ذلك من النبي حكمة عظيمة. طبعا هنا يقول المفسرون وشراح الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما كان يقصد من ذلك تطيب خاطر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، يعني ابن هذا المنافق، ابنه كان من كبار المؤمنين، كان من المخلصين لدعوة الإسلام، كان من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني تكريمه أمر هام. لماذا؟ لأن هذا الرجل على كفر أبيه ونفاقه وعداوته للإسلام ومحاولة كيده للدين لم يؤثر في ولده، فهذا يدل على قوة إيمان الابن، هذا الصحابي الجليل الذي لم يستطع أبوه أن يؤثر فيه، فهو كان محتكا به، ومع ذلك كان إيمان عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه إيمانا راسخا متينا، ولذلك استحق من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه ويطيب خاطره هذا الإكرام. ثم قال وألبسه قميصا، وكما رأيتم في آخر الحديث أن عبد الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه قميصه الذي يلي جلده، يعني القميص الذي يلي الجلد في بركة أعظم بكثير من القميص الذي الآخر. يعني في عنا الشعار وفي عنا الدثار، ما الشعار؟ الذي يلي الجلد، الذي يلي الشعر، ولذلك سمي شعارا، والدثار الذي يكون فوقه. فعبد الله طلب الذي يلي جلد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه كان متأملا لعل هذا يخفف عن والده. النبي صلى الله عليه وسلم لبى طلب عبد الله أولا، فطيب خاطره وأكرمه بذلك. ثانيا هنالك أمر هام جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، النبي صلى الله عليه وسلم هو عظيم الأوفياء، والوفاء أعظم صفة في المؤمن، وفاؤه مع الله، وفاؤه مع شرع الله، وفاؤه مع المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليثبت لنا مواقف الوفاء الرائعة العظيمة التي يجب أن نتحلى بها، كان أحد هذه المواقف في هذا الأمر وفي هذه القصة. ما هو الوفاء الذي تحقق به النبي في هذه القضية؟ قال وكان كسى عباسا قميصا. المراد بعباس من؟ عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العباس أسيرا يوم بدر، فالتمس له قميص فلم يجدوا قميصا مناسبا له إلا قميص عبد الله بن أبي، لأن العباس كان طوالا، كان طويل، وكان عبد الله بن أبي كذلك كان طويل، لذلك عبد الله قدم قميصه للعباس. فإذا هذا عبد الله بن أبي له يد على من؟ يعني كأنه له يد على النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم عمه العباس بن عبد المطلب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بهذه المناسبة. وهذه العلة قد ذكرت في صحيح البخاري، واكتبوا عندكم عند هذا الحديث هذا الرقم الذي سيرد، برقم 3008 في باب كسوة الأسارة في البخاري. الحديث رواه جابر كذلك قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، يعني التمس له قميصا، نظر بمعنى بحث، فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه، يعني بحجمه بقياسه تماما، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. لذلك ابن عيينة ماذا قال وهو أحد رواة الحديث؟ قال: كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه. بعض الشراح قالوا بالإضافة إلى هذا الكلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يكون لمنافق يد عليه، يعني لو ما وفى كافأه لبقيت له، بقي له جميل عند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كافأه بهذا الجميل. بحث الوفاء أخواني بحث هام جدا وعظيم جدا، وعله يأتي معنا وقت نتحدث عن ما ينبغي على المؤمن من الوفاء مع الله ورسوله ومع المؤمنين، لأن هذا من أخص صفات الإيمان. حتى كما تعلمون بأن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسكه بعض المشركين في الطريق، فأخذوا عليه عهدا ألا يحاربهم وألا يشترك مع النبي في حرب عليهم. فلما صارت غزوة من الغزوات فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد عاهدتهم ألا أغزوهم، فقال له: أوفي بعهدك. تصوروا قضية الوفاء عند المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام. يقول العيني له كلام جميل كذلك في كتاب عمدة القاري، يقول: بعض هذه الحكم التي استنبطها العلماء لما كسى النبي قميصه رأس المنافقين عبد الله بن أبي، كما قلت إكرام لولده، والشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء فقال لا، هذه قضية هامة جدا. فلما جاء عبد الله وسأله القميص لأبيه قال: خذه. وهذا معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه، ما سئل عن شيء فقال لا. تعلمون القصة، لا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع، لكن من باب التذكير بأن النبي مرة، وهذا في صحيح البخاري، نسجت امرأة له بردة فلبسها وهو محتاج إليها، فرآها واحد من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلعها له وأعطاها إياه مع أنه كان محتاجا إليها. فيقول هذا الصحابي: والله ما أخذتها لألبسها، ولكن أردت أن تكون كفني، فكانت كفنا. ويقال هذا الصحابي يعني ليس فقيرا الذي طلب هذه البردة، هو من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعته الكرم، وإذا سئل شيئا أجاب، فما سئل عن شيء وقال لا. فهذه حكمة ثانية من الحكم التي أوردها العيني في كتابه عمدة القاري. وهنالك قول ذكره كذلك العيني، قال: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئا، ولكن أؤمل أن يدخل بسببه ناس في الإسلام. إذن هذا العمل وهذه الخطوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم استجلب بها قلوب من؟ ضعفاء الإيمان. قال: هذا القميص لا يغني عنه من الله شيئا، هو منافق ومليء بالنفاق، فماذا يغني عنه هذا القميص؟ لأن الله أصلا قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا كذلك حكمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خسر شيء، بده قميص تفضل بيت القميص، ولكن هو بهذا حرك قلوب الآخرين، لذلك قالوا قد أسلم بعد هذه الحادثة عدد غير قليل من الخزرج. لما رأوا كبيرهم، معلومكم عبد الله بن أبي من الخزرج، فلما رأوا كبيرهم في آخر حياته استشفى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وأن يصلي عليه، فأثر هذا فيهم فكان سبب إسلامهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب بهذه الخطوة كم هدفان؟ أصاب أشياء كثيرة بهذا العمل الواحد. نسأل الله أن يلهمنا الحكمة إن شاء الله في أعمالنا وأقوالنا، وننظر ما هي مصلحة الدعوة الحقيقية. الداعي دائما يفكر بكل عمل أن يكون فيه خير لدعوة الإسلام، فهذا العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه تثبيت الصحابة وإكرام أصحابه، ودخل بعد ذلك في الإسلام عدد غير قليل. كم خير أصاب النبي عليه السلام بهذه العملية العظيمة صلى الله عليه وسلم. طبعا نأجل الأحكام التي ينبغي أن نستنبطها من هذا الباب، متى ينبش قبره، لنقرأ الحديث الذي بعده ثم نرجع إلى استنباط هذه الأحكام كلها، بيكون أفضل إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني يقول البخاري: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز عليك منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. يقول جابر: فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. وذكر البخاري حديثا هذا الحديث مختصرا بإسناد آخر، فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. إذن هذا الحديث في الباب نفسه، أخرج جابر أباه عبد الله بن عمر بن حرام، أخرجه من القبر. فكي متى يخرج من القبر؟ هنا أخرجه قال: لم تطب نفسه أن يبقى مع آخر في قبر واحد، أخرجه وجعله في قبر على حدة. تعالوا لنقرأ الحديث ونتبين ما فيه، ثم نستنبط إن شاء الله الأحكام الفقهية التي استنبطها العلماء من هذين الحديثين ومن غيرهما مما يتعلق بهذه المسألة. أولا يقول جابر: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، أبو عبد الله بن عمر بن حرام، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين علم ذلك؟ يعني عبد الله بن عمر بن حرام كيف علم ذلك؟ قالوا: أولا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مو أولا لكن يعني فيما يتعلق بالموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورأى في هذه الرؤيا أن سيفه قد انثلم. تعرفون قصة الرؤيا، وهي موجودة في صحيح البخاري بعدة مواطن، منها رقم 3622، قال فيها: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، يعني ظني، إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. فماذا أوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. وفعلا يوم أحد مات عدد لا بأس به من أو عدد غير قليل من المسلمين، مات 70 صحابيا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه سيقتل بعض أصحابه، وعدد كبير بالنسبة للمعارك التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام. يقال هذه من أكثر المعارك كانت فيها شهداء من الصحابة. الآن روي أن عبد الله بن عمر بن حرام نفسه رأى في الرؤيا صحابيا كان قد استشهد في بدر، وهو مبشر بن عبد المنذر، رآه في الرؤيا وقال له في الرؤيا: إنك قادم علينا في هذه الأيام. فقص عبد الله بن عمر بن حرام هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذه الشهادة. سبحان الله، وأمثال هذه الرؤى ترى كثيرا، يعني حتى في أيامنا هذه سمعت عن بعض الصالحين، نعم، كان هنا في عندنا في هذا المسجد، رأى أباه في الرؤيا يعني مرتين أو ثلاثا وهو يقول له: نحن بانتظارك، أو نحن نعد لاستقبالك، فمات بعد ذلك مباشرة. فليس غريبا هذه الرؤيا، لأنها ترى في أوقاتنا كثيرا. قال له: إنك قادم علينا في هذه الأيام. ولما كان مبشر ابن عبد المنذر كان شهيدا، لذلك قال النبي له: هذه الشهادة. لذلك قال لابنه جابر، قال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، يعني كذلك حدد أنه من الأوائل من يقتل. لذلك ورد أن أول من قتل هو عبد الله بن عمر بن حرام. سبحان الله، الله يرزقنا الميتة الحسنة والشهادة في سبيل الله تعالى. ثم قال له، واسمعوا هذا الكلام الجميل، قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الإيمان العظيم؟ ماذا هو الإيمان الحق؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى من نفسه التي بين جنبي. هذا الحديث ضعوه شاهدا على أن الصحابة قد صدقوا في حبهم، وأنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أولادهم. فقال له هذه الكلمة الجميلة: وإني لا أترك بعدي أعز عليك من غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأموالهم، حتى من أنفسهم رضي الله تعالى عنهم. ونسأل الله أن يرزقنا هذا الحب. هذه فقرة عظيمة جدا، احفظوها. ثم قال له: وإن علي دينا فقضي. ماذا يدل على هذا الكلام؟ أنهم كانوا يعلمون ولو ماتوا شهداء فلا بد من وفاء الديون. ما قال له: لا يهمك موضوع الدين، أنا حبموت شهيد، أنا أول واحد حبكون شهيد وانتهت القضية، الله غفر لي ذنوبي كلها من أول لآخر. لا، علموا وسمعوا ذاك الرجل الذي قال له: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم مباشرة أوصى ولده، قال: إن علي دينا فقضي. من هنا من يعني أحس بدنو أجله مثلا، وعليه دين من الديون، فيجب أن يوصي، يجب أن يوصي. أو واحد عليه دين بشكل عام لا يدري متى يأتيه الموت، إن كان أحس ولا ما أحس بدونه أجل، شو بعرفنا متى يأتي الموت؟ إذا كانت عليك ذمة وتخشى أن تموت ولا تقضى فيجب أن تنص على ذلك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم عنده ما يوصي به يبيت ليلتين وعنده ما يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. كلمة يبيت ليلتين رائعة، يعني إذا بيتت أول ليلة ما كتبت الوصية ما بيحق لك تبيت الليلة الثانية إلا وقد كتبت وصيتك، لئلا يسجل هذا الدين عليك ويوم القيامة تحاسب عليه حساب شديد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا على المسامحة. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد الصحابة يقول: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم سألهم: هل ترك له وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا ماذا فعل؟ قال: صلوا على صاحبكم. هذا في بداية الإسلام، لكن لما فتح الله تعالى عليه وصارت الغنائم بين يديه كان يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا وضياعا لأهله ومن ترك دينا فعلي، وكان يصلي عليه. إذن هنا فإن دين علي دينا فقضي. ثم وصيته الثانية قال له: واستوصي بأخواتك خيرا. طبعا كان له كم أخت؟ كان له 9 أخوات. ومن وفائه هذا جابر رضي الله عنه، من وفائه مع أبيه ليستوصي بأخواته خيرا، ماذا فعل؟ تزوج ثيبا. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال له: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبك؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي ترك 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، يعني صغيرة مثلهن، نعم، ولكن امرأة، يعني أردت امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. فإذا جابر كان نعم الولد. وطبعا قصة وفاء الدين لن أذكرها الآن لأن قصة جميلة جدا وفيها علم من علامات النبوة، نذكرها فيما بعد، لأنه ترك دينا كان عليه، يعني الأب عبد الله بن عمر بن حرام كان عليه دين 30 وسق من التمر، والنبي كلمهم أنه يأخروا ذلك، رفضوا، إلى آخر القصة التي يعني نقولها في وقت آخر إن شاء الله. يقول: فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر. من هو الآخر؟ قلنا في الدرس الماضي هو عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، كان صديقه وكان متزوجا أخته كذلك هند بنت عمرو. نعم، ودفن معه في قبر. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا، جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته. طبعا هنا الرواية كيوم وضعته هنية غير أذني. الآن هنية هي تصغير هنا، والهنا الشيء اليسير، التغير اليسير. هنا هكذا جاءت الرواية، هنالك روايات أخرى: فإذا هو كيوم وضعته، نعم، غير هنية في أذنه، يعني في تقديم وتأخير. فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه، يعني غير تغير يسير كان في أذنه. طيب في أي ناحية من الأذن؟ هنالك رواية أبي داود يقول فيها: إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض. فإذا جمعنا بينهما بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن بسبب أنها كانت مما يلي الأرض. المهم هذا الأمر بسيط. هنالك رواية غير هنية في أذنه، وفي روايات أخرى إلا هنية في أذنه، يعني كان تغير يسير. هذا طبعا الله حفظ هؤلاء الشهداء. متى استخرجه؟ بعد 6 أشهر. طبعا بعد 6 أشهر بالنسبة للمدينة المنورة وبالنسبة للحر الشديد الذي فيها، المفروض الجثة أن تبلى. 6 أشهر الأرض حارة، ليست أرض باردة، لذلك تبلى. ولذلك هو يقول هذا لأنه هذا أمر خلاف المعروف، يقول كيوم وضعته، إلا هذا التغير في الأذن. طبعا مر معنا المرة الماضية أنه الإمام مالك أخرج في الموطأ أنه استخرجهم بعد كم سنة؟ 46 عام. ابن عبد البر قال هذا دال على تعدد القصة، لكن الحافظ ابن حجر قال لا، هون هذه القصة جعله في قبر وحده، جعله في قبر وحده. والقصة تقول بأنه استخرجهما من القبر، جاء السيل عليهما، لذلك قالوا محتمل يعني للجمع بين الروايات بأن قبر عبد الله وقبر عمر كانا متقاربين لشدة القرب، كأنهما سارا في قبر واحد، أو أن السيل لما أتى حفر أحدهما فصارا كأنهما في قبر واحد. الأمر بهذا بسيط إخواني الكرام، المهم أن الله حفظ الشهداء. وطبعا في هنالك بحث علمي جميل جدا قرأته في كتاب اسمه الميكروبات وكرامات الشهداء، الميكروبات وكرامات الشهداء. يتحدث هذا الكتاب عن الميكروبات، وأن الله خلق هذه الميكروبات الهامة جدا في حياتنا والتي تغطي أجسامنا بالملايين والمليارات. طبعا لو فحصت بالمجاهر الكبيرة الإلكترونية لوجدت أن جسمك مغطى بالملايين من هذه الميكروبات، والأماكن كلها مليئة بهذه الميكروبات ولها أثر خطير في الحياة. وهذه الميكروبات بعد الوفاة هي التي لها أثر، أو هي صاحبة الأثر في تحليل الجثة، والله خلقها لذلك. وإلا لو لم يعني تتحلل هذه الجثث لملئت الأرض بالعفن والنتن وغير ذلك. خلق الله عز وجل عجيب جدا. فهذه الميكروبات جنود الله سبحانه وتعالى، تتحلل بها الأجسام وتتحلل بها الأوراق والنباتات وغير ذلك، تتحلل بها الحيوانات الميتة. نعم، فالشهيد الله عز وجل يأمر الميكروبات ألا تعمل فيه، وقف عن العمل. فهذه الميكروبات هي جنود لله سبحانه وتعالى، لها وظيفة معينة بأن تحلل هذه الجثة، فتتحلل وترجع ترابا. وذكر هو الآليات، كتاب جيد جميل جدا، إيه نعم، وذكر فيه أن الشهداء والأنبياء لا سلطة للميكروبات عليهم، ليه؟ الله أمرهم جنود، هذه الجثة كلوها وهذه الجثة اتركوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وورد كذلك أن الشهداء لا تأكلهم الأرض، وهذه القصة التي يذكرها جابر رضي الله تعالى عنه هي من الأدلة على ذلك. وهنالك قصص كثيرة في هذا الصدد وفي هذا المجال، أن الشهداء تنبعث أصلا منهم روائح طيبة كرائحة المسك، سبحان الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية الكريمة. وقد روى عبد الرزاق أيها الإخوة في المصنف بمواطن عدة عن ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري العين بأحد، هذه حادثة أخرى، أراد أن يجري عينا بأحد، نودي بالمدينة من كان له قتيل فليأتي، يعني له ميت، قال فأتيناهم فأخرجناهم رطابا ينثنون. سبحان الله، الجسم لا زال طريا رطبا. فأصابت المسحات التي يسوى بها الطين، فأصابت المسحات أصبع رجل منهم فانفطرت دما، فانقطرت دما، خرج منها دم. من هو هذا الرجل؟ قال سفيان بلغني أنه حمزة بن عبد المطلب، وهو سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. فقال ابن الملقين وهذا غير الوقت الذي أخرج فيه جابر أباه من قبره، أي قصة ثانية عن شهداء أحد كذلك. قصة أخرى ذكرها ابن قتيبة في كتابه المعارف، ونقلها الإمام النووي في كتابه المجموع. قصة ذكرها ابن قتيبة في كتاب المعارف أن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين دفن، فرأته بنته عائشة بن طلحة في الرؤيا بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام، فشكى إليها النز. شو النز؟ الرطوبة، الماء اليسير. فشكى إليها النز فأمرت فاستخرج طريا فدفن في داره بالبصرة. حتى في حادثة معروفة ومشهورة بأنه بعهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان أصلح المسجد النبوي، انهدم جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الوليد ابن عبد الملك، طبعا أصلحوا مباشرة، فرؤيت رجل وقال وعرف عبد الله أنها رجل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعليه أثر شراك النعل لم يتغير، أثر شراك النعل رضي الله تعالى عنهم جميعا. لأن سيدنا عمر قتل أصلا، قتل شهيدا، وهو أصلا بمرتبة الشهداء والصديقين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة. يعني أنتهي، أكتفي بما قلت، لأن هناك في هذا المجال قصص كثيرة نكتفي. الآن الأحكام الشرعية التي طبعا نأخذها بعد أن ذكرنا هذه القصص. متى يجوز نبش القبر؟ الآن عرفنا من خلال هاتين القصتين، الأولى أخرج بعدما دلي، لماذا؟ لغرض دعوي. ما هي؟ لغرض نبوي دعوي. الغرض الثاني الذي في القصة الثانية، لماذا؟ ليفرده في قبر وحده. الآن صار العلماء يستنبطوا يعني أحكام من هذه المسألة، أو يقولوا لو أن رجلا، يعني الآن عبد الله بن أبي صلي عليه ودفن، ومع ذلك النبي أخرجه لهذا الغرض. قالوا لو أن رجلا دفن قبل أن يصلى عليه، فهل ينبش قبره للصلاة عليه؟ فما هو الجواب؟ الجواب لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه. لماذا؟ لأنه يصلى عليه على قبره، قضية بسيطة. وهنا لما قالوا لا يجوز نبشه لصيانة حرمته، يعني الإنسان لما يرى شريعة الإسلام وما فيها من دقائق، والله يقشعر جلده ويأخذه الهيبة من هذه الشريعة العظيمة، كيف حرصت بكل دقائقها على صيانة المؤمن وصيانة الإنسان والحرص على كرامته بعد وفاته. لذلك لو لم يصلى عليه ما الحكم؟ يصلى على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ كما مر معنا، ما أخرجه، صلى عليه. نعم، فقال العلماء إذا دفن ولم يصلى عليه يصلى على قبره للأحاديث الصحيحة في ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبور. نعم، قالوا هذا إذا دفن وهيل عليه التراب، يعني صب عليه التراب. طبعا باللغة يقال هيل وأهيل، كلاهما صحيح. إذا دفن وأهيل عليه التراب فلا ينبش. أما قال الشافعي إذا أدخل اللحد، ولم يهيها للتراب عليه فحينئذ يخرج. لماذا؟ قال الشافعي: لقلة المشقة، ولأنه لا يسمى نبشا، ما عاد اسمه نبش. متى يسمى نبشا؟ إذا أزحنا التراب عنه. فإذا وخاصة إذا ما أهل على التراب يعني ما بيكون جرال وتغير أصلا، فلا هتك فيه لحرمته. الله سبحانه وتعالى يتوب علينا. كيف الإنسان بعد ما بيموت بيهيلوا عليه التراب، لا بيطلع بيقول لهم شيء ولا يقول لهم حاجة وكفي زيادة. يا لطيف، نسأل الله اللطف، نسأل الله عز وجل أن يميتنا مؤمنين. الآن إذا دفن دون أن يغسل أو وضع لغير القبلة، فهل ينبش من قبره؟ هنا الحكم اختلف عن وضع الصلاة. الصلاة جائزة عليه وهو في القبر، قضية بسيطة. قال: لكن إن دفن من غير غسل أو غسل أو وضع إلى غير القبلة، قال: ينبش ويغسل أو يوجه إلى القبلة، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال: إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ فيترك. يعني الناس ما ذكروا أنه ما غسل إلا بعد إيه؟ بعد أسبوع، بعد فترة. إيه بعد أسبوع شو بيصير فيه؟ بيكون اختلف وتغير. قال: إن خافوا عليه الفساد وخشوا فساده لو نبش، حينئذ لم يجز نبشه. رأيتم كذلك؟ هذا من باب الحرص على الإنسان ولو لم يغسل ما دام دفن، والآن يخشى فساده لو نبش يترك. قالوا: لما فيه من انتهاك حرمته. كم إسلامنا حريص علينا سبحان الله، حتى في هذه الحالة، حتى ما إنسان تتقزز منه الناس بيهربوا منه، لذلك تركه كما هو. في قول الشافعي كمان، هذا يعني قول كمان عظيم، يقول: لا يجب النبش للغسل وإن لم يتغير. قول تاني، يعني كأنه لما صار في القبر صارت له حرمة في القبر، فلا تهتك هذه الحرمة. لذلك قال الشافعي: يكره نبشه ولا يحرم. كذلك صار في كراهة إن لم يتغير. لكن عند أبي حنيفة، عند فقهاء آخرون، قالوا: لا ينبش بالمرة. ليه؟ قالوا: لأن النبش مثلى في إيه؟ إساءة، في تمثيل، تفظيع بالميت. فقال: لا ينبش لأن النبش مثلة وقد نهي عنها. إذن متى ما أهيل عليه التراب عند بعض الفقهاء ما عاد يجوز أن ينبش أبدا، وهذا غاية في تكريم الميت وصيانته. طيب الآن إذا دفن بلا تكفين فما الحكم؟ هنالك قولان. الحكم الأول أنه لا ينبش، لأنه صح لم يكفن ولكن ستره التراب، انتهت القضية. لكن بعض الفقهاء الآخرين قالوا: يجب أن ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل. لكن ما الأصح؟ قال النووي: الأصح أنه لا ينبش لأن التراب قد ستره، ويكون الإثم على من؟ على الذين لم يكفنوه. الإثم هذا على المسلمين، لأن غسله وتكفينه ووضعه إلى القبلة هذا من واجب المسلمين، فهم قصروهم، أثموا بذلك. شو علاقته هو الرجل؟ ليه تهتك حرمته؟ شايفين الناحية العظيمة؟ إذا المسلمين قصروا ووضعوا، خلاص اتركه كما هو، لا تسئ إليه ولا تهتك حرمته، والذي قصر آثم في تقصيره. الآن في قضية أخرى يعني تختلف قليلا. قالوا: إن دفن في أرض مغصوبة، فاختلفت القضية. إن دفن في أرض مغصوبة، وتعلمون أنه من أشد ما نهى عنه الإسلام الغصب، ومن اقتطع بيمينه حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان عودا من أراك. فهنا لو دفن في أرض مغصوبة ماذا نفعل؟ وصاحبها لم يرضى. أولا يستحب لصاحبها أن يتركه، يعني الأفضل حرمة له أن يتركه، لكن قال واحد هذه أرضي وأنا لا أسمح أن يدفن فيها أحد. ليه؟ لأن القبر في الأرض يدوم ضرره، يعني هو بحاجة لأرض، وقد هذا ما يفنى إلا بعد 10 سنين، يطبيعي ينتظر 10 سنين بعد حتى يدفن، بعدين يستعمل الأرض يزرعها أو غير ذلك. لذا قالوا إن أبى فله إخراجه وإن تغير. هذا قضية هامة جدا، فيها قضية صيانة حقوق الأحياء، قضية هامة جدا تدلكم على حرص الشريعة الإسلامية على أداء الحقوق إلى أهلها. يعني هذا المثال وحده قولوا من الأمثلة على مدى حرص شريعة الله عز وجل على أداء الحقوق إلى أهلها. نعم، إذا قالوا إن أبى صاحب الأرض فله إخراجه وإن تغير. ليه؟ قالوا إذ لا حرمة لغاصب، الغاصب ما له حرمة أبدا، لا حرمة لغاصب. نسأل الله أن يخرج من بلاد المسلمين الغاصبين، جاه لا إله إلا الله، لأنه لا حرمة لهم، فشو فعلوا فيهم؟ لا حرمة لهم، لا حرمة لغاصب على الإطلاق. لكن الآن إن أذن المالك، قيل له بدنا ندفن هذا في أرضك، فأذن، ولكن بعد أن دفن وانتهى قال لا أنا ما عاد بدي أراد إخراجه، فليس له ذلك، انتهت القضية. عرفنا، اختلف الوضع. قال إن أذن المالك في الدفن في أرضه ثم أراد إخراجه لم يملك ذلك، لأن في ذلك ضررا. إمتى بيرجع على الأرض بياخدها؟ حتى يبلى الميت، نعم، ويصبح ترابا، حينئذ بيسترد صاحب الأرض، يسترد أرضه ويتصرف بها بالوجه الذي يريد. قال ابن قدامة في كتابه المغني، وهذا كتاب بنصحكم يكون موجود عندكم، كتاب نفيس، قال كل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمي، يعني أجاز الفقهاء بناء على الأحاديث، فالمستحب تركه احتراما للميت. يعني منقول له للميت لصاحب الأرض أنت إلك ثواب وإلك أجر، والله بيعوضك خير إن سامحت وتركت هذا الميت في يعني مكانه. شوفوا الآن مسألة أخرى كذلك جميلة جدا، الآن مو دفن في أرض مغصوبة، وإنما دفن في ثوب مغصوب. شوفوا الفقهاء قديش بي يعني بيعددوا المسائل، الله يرضى عنهم الفقهاء كيف استنبطوا هذه الأحكام. قال لو دفن في ثوب مغصوب، واحد سرق كفان، نعم، وكفنوا فيه ابنه، راح ما بالظاهر سرق كفان وكفنوا فيه ووضعه في التراب، فماذا نفعل؟ قال العلماء هنالك أقوال عدة. القول الأول قالوا يغرم قيمته من تركته ولا ينبش، لما فيه من هكي حرمته مع إمكان دفع الضرر عنه. إذن القول الأول من غرمه بناخذ من التركة ثمن هذا الثوب المغصوب. في قول ثاني عن الفقهاء، وقال به عدد من الفقهاء، قالوا إن تغير الميت وكان في نبشه هدك لحرمته لم ينبش، وإلا نبش وأخذ منه هذا الثوب. قد تقول أنت أخي مو محرزة، معقولة لا مشان ثوب مشان كفن أنه يخرج نخرج من القبر ونشرح هذا الثوب؟ فالجواب أن العبرة بالمبدأ، ما في عنا بالإسلام قليل أم كثير، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الغصب حرام وإن كان عودا من أراه كما قلت لكم. لذلك هذا يدل على حرمة مال المسلم في هذا الموطن. أما القول الثالث فقالوا ينبش إذا دفن في ثوب مغصوب كما لو دفن في أرض مغصوبة، حتى بعض الفقهاء مثل الإمام النووي يقول هذا أصحها. ليه؟ حتى ما يسطو أحد على أحد بحجة تكفين إنسان أو غير ذلك. نعم. طيب سؤال، هلا سورة رابعة أو أكثر، الذي صار عدد الصور اللي حكيناها الله والبركة ما بنعرف قديش يعني. أي نعم. إيه. الآن قال لو وقع مال آدمي في القبر وسكرنا عليه للأبر، فهل ينبش القبر ويؤخذ هذا المال؟ قال الفقهاء ينبش ويؤخرج هذا المال لأنه حق الآدمي. هذا اللي مات مات، أمرنا لله، لكن هذا حق الآدمي لا يضيع يخرج، وخاصة قال إذا طالب به صاحبه. النووي قال ما في حاجة نقول إذا طالب به صاحبه، ما دام مال فينبغي أن ينتفع به ولا يبقى في القبر، فإذا ينبش القبر لهذه الأغراض التي ذكرتها لكم في هذه المسائل. لذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم يعني فصلوا في هذه المسائل تفصيلا عظيما. ولذلك شو قال ابن قدامة؟ قال يؤخذ من هذا كله أن نبش القبر لا يجوز لغير سبب شرعي، ويجوز بالأسباب الشرعية التي قد ذكرناها في هذا الدرس. في مسألة أخرى يعني لعلها لا تتعلق بصميم الدرس، لكن يذكرها عادة العلماء في هذا المجال، وهو قضية نقل الميت من بلد إلى آخر. يعني بعد ما بيذكروا نبش الميت من القبر، الآن بيذكروا قضية قريبة منها، وهي أنه قبل أن يدفن يعني هل يجوز نقله من بلد إلى آخر؟ هذه المسألة قد اختلف كذلك فيها الفقهاء، فقال بعض الفقهاء لا يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر، والشافعية على هذا الحكم بأنه يحرم نقل الميت من قبل دفنه إلى بلد آخر. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك تأخر نقله، تأخر دفنه وتعريضه لهتك حرمته. بتفسر خاصة كان في الأيام اللي كانوا فيها، فإذا بهذا السبب قالوا ينبغي أن يدفن في المكان الذي مات فيه. هذا عند الشافعية. ولذلك بعضهم قال الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا لو وصى أن ينقل لا يجب تنفيذ وصيته في هذه المسألة. بعض الفقهاء الآخرين قالوا يكره ولا يحرم. لذلك الإمام النووي في كتابه المجموع بالجزء الخامس صفحة 270 في بحث نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه نقل عن الشافعي قال لا أحبه. عبارة الشافعي عبارة يعني طرية، قال لا أحبه. طبعا هنا كانوا العلماء الله يرضى عنهم لكي لا يصرحوا بكلمة حرام كان يقول الإمام مثلا أكره كذا. ماذا يعني بكلمة أكره؟ يعني حرام، لكن لئلا يجرؤ على كلمة حرام ماذا كان يقول؟ أكره وأحب. أحب يعني أستحب. هذا بحث يعني يتوسع فيه في وقت آخر اصطلاحات الفقهاء والمراد من كلماتهم إن شاء الله بنبحثها. فقال الشافعي في نقل الميت من بلد إلى بلد لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. طبعا الآن شو بنذكر لحنا؟ أي حديث؟ سيدنا موسى، ومر معنا بصحيح البخاري بأنه لما حضره الموت طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة وأن يدفن في الأرض المقدسة رمية حجر. من هنا قال ابن قدامة: يستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء، وكذلك في البقاع الشريفة. نعم، يعني جميل أنه يدفن الواحد مع الصالحين. وطبعا معلوم لديكم أنه أصلا لا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، هذا من أشياء البدائية. فالنووي بعد أن نقل عن الشافعي قوله لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها، ثم ذكر النووي، هذا طبعا اجتهاد نووي، أن الأصح ألا ينقل، أن الأصح ألا ينقل. وذكر النووي أن أبا داود والترمذي والنسائي، طبعا أرقام موجودة لضيق الوقت لا نذكرها، رووا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال، اسمعوا قول جابر: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، يعني في مقابرنا، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفنوهم في مضاجعهم، يعني ادفنوهم حيث قتلوا، إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. إذن الشافعي قال لا مانع إذا كان لبيت المقدس أو مكة أو المدينة. ابن قدامة نقل عن الإمام أحمد، ماذا قال؟ سئل الإمام أحمد عن نقل الميت فقال: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا. إذن في سعة. وقال الإمام أحمد: وقد سئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، والعقيق قريب على المدينة، قريب العقيق، الآن نسيت أدي مسافته، لكن قريب العقيق من المدينة، هو وادي قرب المدينة، فنقل من العقيق إلى المدينة المنورة. فمن هذا أخذ الإمام أحمد بأنه لا مانع من نقله. إذن الفقهاء في هذه المسألة على قولين: بعضهم حرم وبعضهم أجاز وبعضهم كره، لكن قالوا إن كان النقل إلى موطن مبارك كمكة وبيت المقدس فلا مانع في ذلك. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، توفنا على الإيمان الكامل واليقين التام يا أرحم الراحمين، اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.